من المسائل إذا أودعه 10 دراهم في كيس مشدود أو مختوم فحل القتل أو الشد أو خرق موضعا من الكيس تحت الشد ضمن الكيس وما فيه، وإن لم يأخذ منه شيئا لأنه قد تعدى بحله. يعني هو لو أعطاه في محفظة مثلا، وأنت في هذا الوقت توقيت تنظر، أعطاه في مال في محفظة فأخذها ففتحها، فتح لها تعدي، صار ضامنا، صار ضامنا لهذا المال وضامنا أيضا لما بيده. وإن أودعه الدراهم في شيء مكشوف فأخذ المودع منها درهما من غير أن يحصل منه تعد في الباقي، فأنه يضمن الدرهم أنه تعدى بأخذه. لكن السؤال هنا الفقهي، هو أعطاه الدراهم 100 درهم في شيء مكشوف فوضع يده فأخذ درهما، فإنه بأخذه الدرهم يكون قد تعدى، فيضمن هذا الدرهم ولا يضمن غيره. ما الوجهة الفقهية هنا في هذا الباب؟ معناها تعريض للمال أن يؤخذ، فلما الضمان لا يكون إلا على الدرهم فقط الذي أخذه وأخرجه؟ لأنه ممتاز ممتاز. أولا أنه أعطاه مكشوفا، أعطاه له مكشوفا وهو لم يتعدى في الكشف من شيء، فإن أخذ الدرهم لم ينفقه بل رده بعينه على الدراهم فله حالتان. حالة الأولى أن يكون متميزا عن باقي الدراهم، لازمه ضمانه ولا يلزمه ضمان الباقي لأنه لم يفرط في الباقي ولم يتعدى. وإن كان الدرهم غير متميز ففيه وجهان، الوجه الأول أنه لا يضمن إلا ذلك الدرهم لأنه ما أخذ إلا إياه. قال مسعود على هذا يضمن 10 دراهم وهذا لا وجه له، هذا لا وجه له. والثاني وقول الربيع أنه يضمن الجميع لأنه خلط المضمون بغيره ولم يتميز فضمن الجميع. الوجهة الفقهية للقول الثاني وقول الربيع هو قال لما لم يتميز الدرهم المضمون فاختلط المضمون بغير المضمون، ولم نستطع أن نبين ضمانه أو ضمانه، وحتى لا يسقط الضمان وتسقط الحقوق قلنا يضمن الجميع، قلنا يضمن الجميع عندما اختلط. وهذا تغليب للحاضر على المبيح أيضا، هذا تغليب للحاضر على المبيح. وإن أنفق الدرهم ورد بدله إلى الدراهم فإن كان المردود متميزا عن الباقي لم يضمن باقي الدراهم لأنه لم يتعدى بها، وإن لم يتميز المخلوط عن باقي الدراهم ضمن جميع الدراهم خلافا لمالك. فإن أنفق الدرهم ورد بدله إلى الدراهم فإن كان المردود متميزا عن الباقي لم يضمن باقي الدراهم لأنه قد علم ما يضمنه وكشف، ولأن التعدي لم يصل إلى باقي الدراهم. لكن إن اختلط ولم يتميز ضمن الجميع لأنه خلط ماله بمال المودع ولم يتميز فضمنهم. يعني إن لم يظهر ما يتعدى فيه ليضمنه، وفيه ما يضمنه وفيه ما لا يضمنه، فإذا اختلط المالان قدم، قلنا يهون الحاضر يقدم المبيح، فنقول يضمن الجميع، لأنه لا يمكن أن يصل إلى ما كان مضمونا إلا بضمان الجميع، فنفرض عليه ضمان الجميع. ثم انتقل بعد ذلك المصنف للكلام على مسألة ودايع البهائم، وهذه تؤخذ تجارة الآن في الواقع. فإذا أودعه بهيمة أو غيرها من الحيوان ففيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يأمره بعلفها وسقيها، فإن كان المودع قد أمر بالعلف والسقيا فيجب على المودع أن يعلفها ويسقيها. طبعا هنا الوجوب هنا جاء من وجهين. الوجه الأول حرمة البهيمة، لها روح ولها روح محترمة، فهي حرمة بنفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم في كل كبد رطب أجر، وأن امرأة بغي سقط كلبا غفر لها به، وأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ولأن من ملك بهيمة واجب عليه علفها وسقيها، وإلا كان العقاب عليه وخيما. فإن أمره فعلفها وسقاها رجع المالك بما أنفق، لأنه أخرجها بعدما أذن له بذلك. فإن اختلف في قدر النفقة، فإن ادعى المودع أنه أنفق أكثر من قدر نفقة المعروف لم يرجع بالزيادة لأنه متطوع. المعنى هو قال له علفها وهي تعلف في الشهر بمئة، فهو علفها بمئة وعشرين ثمنت أكثر. وهنا المودع أقر لكنه لا يلزمه، لأنه يقول له أنت أنفقت فوق نفقة النفقة المعتادة، نفقة العرف، فالزيادة ليست علي، الزيادة هي التي تنزل تحت أمري بعدما أمرتك بالسقيا والعلف ويكون العرف حاكم. فإن زدت أنت زدت متبرعا، وإن كنت متبرعا أنا لا يلزمني أن أعطيك إياه. صار متبرعا فلا يلزمه أن يعطيه الزائد. وإن ادعى المودع النفقة بالمعروف وادعى المالك أنه أنفق دون ذلك، القول قول المودع بيمينه لأن يده يد أمانة وقوله مصدق. هذه المسألة الأولى. وإن اختلف قدر المدة التي أنفق فيها فالقول قول المالك مع يمينه في قدرها، لأن المودع يمكنه إقامة البينة. أنا أريد الوجهة الفقهية هنا، هذه مسألة عزيزة. إن اختلف في قدر المدة، قال له أنفقت نفقة النفقة المعهودة لمدة شهرين، قال له ما أنفقت إلا لمدة شهر، فالقول هنا قول المودع مع يمينه في قدر المدة، يقسم أنا ما يعني ما أعطيتها لك إلا من شهر. قال فإذا القول قول المودع، ولأن المودع يمكن إقامة بين فيها. أنا أريد الآن وجه الفقهية لما رجحنا قول المودع لا قول المودع. أين الدليل؟ البين على المدعي وبين على الأنكر. طب كيف ذلك؟ من المدعي؟ الحق كل منهما مدعي وكل منهما منكر. الوجه هنا الوجه هنا كل من هو مدعي وكل من هو منكر، فينظر فيهما إن كانت يبدو يد أمانة لكنه ادعى شيئا له سبب ظاهر، ادعى شيئا له سبب ظاهر، فلا يقبل منه في السبب الظاهر إلا بالبينة، فيطالب بالبينة، فيطالب بالبينة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يودعه بهيمة أجلكم الله ولم يأمره بالعلف والسقي ولا نهاه، قال خلي هذه عندك. فهنا نقول يلزم المودع أن يطعمها، أن يعرفها وأن يسقيها. وقال أبو حنيفة لا يلزم لأنه لم يأمره، وبذلك يكون متبرعا فلا يطالب. والحق أن نقول بأنه ملزم بالعلف والسقيا، وملزم بالعلف والسقيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء رأى امرأة في النار، قال إنها امرأة في النار، فوصفها النبي دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فحرمة البهيمة تلزم بالنفقة عليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم في كل كبد رطب أجر. فإذا في الأول أنه عليه أن يطعمها، لكن المال هل يرجع به للمالك والمالك لم يأذن أم ماذا يفعل؟ إذا ثبت هذا فإن المودع يرفع الأمر إلى الحاكم، ثم ينظر الحاكم الحظ لصاحبها، هل يؤجرها ليطعمها بطعامها، هل يبيع جزءا منها لينفق عليها على الباقي منها، أم ماذا يفعل؟ فإذا أراد أن يبيعها كلها ويحفظ ثمنها لصاحبها فعل، وإن أراد أن يبيع جزءا منها للإنفاق على باقيها أو يؤجرها وينفق الأجر عليها فعل. وإن رأى أن يقترض على المالك من المودع أو من غيره فعل، فإن اقترض من غير المودع وأمر المودع بإنفاق ذلك جاز، وإن اقترض من المودع فقبضه منه ثم رده إليه وأمره بإنفاق ذلك جاز، وإن أمره بالإنفاق عليها قرضا على المالك فهل يجوز؟ في وجهان أيضا بناء على القولين في نفقة الحمال في الإجارة. فإذا قلنا يجوز فهل يقدر الحاكم قدر النفقة أو يكله للاجتهاد؟ فيه وجهان، والصحيح أنه يقدر الحاكم، المسألة تخضع لتقدير الحاكم. وإن أنفق عليها المودع من غير إذن الحاكم، يعني هو المالك لم يأذن، لم يأمر ولم ينهى، وهو لم يأخذ إذن الحاكم، فإن كان قادرا على الحاكم لم يرجع بما أنفق لأنه متطوع، وإن لم يقدر على الحاكم فإن لم ينوي الرجوع ولم يشهد لم يرجع، لأن الظاهر أنه متطوع، وإن أشهد على الإنفاق ليرجع قال ابن صباح أو نوى الرجوع، فله أن يرجع في وجهان، يرجع لأنه موضع ضرورة، لا يرجع لأنه له له عليه، وصح أنه يرجع على أنه ينفق على أن يرجع إلى مالكه أو صاحبه ويأخذ منه هذه النفقة. فإن اختلف في قدر النفقة مر علينا أن هنا الاختلاف مر علينا كيف يكون قول المالك وكيف يكون قول أيضا المودع. وإن أودعه بهيمة جائعة ولم يعلم بها المودع، المودع يعني هو أعطاه بهيمة لم تأكل من يومين، أخذها ولم يعلم أنها لم تأكل من يومين، فأخر علفها وسقيها مدة لا يموت مثلها إذا منع أن يقدم لها علفها وطعامها والسقيا فماتت، ولولا الجوع السابق لم تمت فيه، لم تمت. ففيه وجهان، أحدهما يجب عليه الضمان لأنها ماتت بإجاعته، الثاني لا يجب عليه الضمان لأنها ماتت بالجوع السابق. طيب هنا صورة المسألة، وأعطى بهيمة ولم يقل له أطعمها أو لا تطعمها، وهو تأخر في إطعامها، والمفاجأة أنها ماتت. فيأتي الأطباء الآن ممكن ينجزوا لنا هذه المسألة بسهولة، ينظروا ما سبب الموت، فإن قال سبب الموت الجوع الشديد فيضمن، يضمن لأنه يعلم أنها لم تأكل، وهو الذي تكاسل لم يعطيها طعامها فيضمن. وقيل لا يضمن لأنها ماتت بسبب الجوع السابق، فمالكه هو المتسبب في قتلها. المسألة الثالثة والأخيرة، إذا أودعه بهيمة وقال له لا تعلفها ولا تسقيها، فلا خلاف على المذهب أنه يجب أن يعلفها ويسقيها. لما؟ لحرمة هذه الروح، لحرمة هذه الروح، ولأن النبي قال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، تركوها لتموت معصية، تركوها لتموت معصية. قلنا لابد أن يطعمها ويسقيها، فللبهيمة حرمتان، حرمة لمالكها أو حرمة المالكة أو حرمة لها بنفسها على ما فصلنا القول في ذلك. فإذا أسقط المالك حقه بقي حق البهيمة، إذا أسقط المالك حقه بقي حق البهيمة. حق البهيمة كما قلنا نعرفها وأطعمها وأطعمها، لكن في كل كبد رطب أجر. فعلى هذا الحكم في الإنفاق عليها والرجوع حكم المودع إذا لم يأمره ولم ينهى. يعني المسألة للمالك، إذا أمر بأمر فليعمل به، إذا نهى عنه يعمل به أيضا. فإن ترك المودع علفها وسقيها مدة تموت فيها في الغالب من عدم العلف، والسقيا أثم المودع والمودع، والمودع أنه لم يباشر، والمودع لأنه الأصل أنه منع الحيوان من حياته من طعام أو شراب. وهل يلزمه الضمان؟ يعني هل يجب على المودع الضمان؟ في وجهان، الوجه الأول يلزمه الضمان لأنه مني عن ترك العلف والسقيا لحق الله جل وعلا، فيروح خلقها الله، فيجب الدفاع عن هذه الروح، يجب الحفاظ على هذه الروح. والرجل الثاني قال أبو العباس لازم الضمان وأصح لأن ضمان القيمة يجب للمالك وقد أذن بما يوجب السلف فلم ترب له القيمة كما لو قال اقتل عبدي فقتله واحبس عبدي أو احبسه عن الطعام فحبسه وعن الشراب إلى أن يموت ففعل إلى أن مات فلا يجب عليه القيمة. فإذا ثبت ذلك من وجوب العلف في هذه المسائل فإن علفها المودع وسقاها بنفسه في منزله فهو النهاية في الاحتفاظ بها وإن أمر بذلك خادمه أو غيره جاز ولا ضمان عليه لأن المطلوب هو المطلوب حرزها وهذه من تمام الحفظ. واختلف الأصحاب في تعليل ذلك فقال أكثرهم لأن العادة جرت في عهد البهائم والسخن قلنا حق الله يقدم حرمة هؤلاء فحق الله يقدم حق الله يقدم على حق المكلف قال أبو العباس لأنه لم يخرجها من يده ونظره إنما استعان بغيره كما قال استعان بزوجته أو خادمه على حفظ الوديعة فلا ضمان عليه وإن علفها وسقاها خارج المنزل فإن كان المنزل ضيقا لا يتمكن من العلف فيه والسقيا لا ضمان عليه ألجأته الضرورة لأنه إذا أخرجه عرضه للخطر لكن إن كان لا شراب ولا سقاء إلا تجلس مدة خارج المنزل فإن هذا لا ضمان عليه ولأنه موضع ضرورة ولو كان يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه لأمر الشافعي لو استطاع أن يفعل ذلك بنفسه فأن يخرج بها ويطعمها ويسقيها فعل ذلك ولا ضمان عليه فعل ذلك ولا ضمان عليه لما؟ لأن الضرورة حكمت بذلك وإذا كان يمكنه أن يفعل ذلك بمنزله فعليه الضمان واستدل صاحب المهذب على ذلك قال إسحاق إذا كان خارج المنزل آمنا فلا ضمان عليه قال أبو سعيد يجب عليه الضمان بكل حال لأنه أخرج وديعة من حرزها لغير عذر فلازمه الضمان والمذهب الأول فهذه المسألة نريد نفهمها أودعه بهيمة وقال علفها فإن عرفها وسقاها خارج المنزل فإن كان المنزل ضيقا لا يتمكن من العرف والسقيا صارت ضرورة والضرورة بها المحظور وإن كان يمكن أن يفعل ذلك دون الخروج فعليه الضمان. هذه مسائل مخرجة من الوديعة ومنها وديعة البهائم ويبقى لنا أنه إذا حاز المودع بهائمة من بهيمة الأنعام ومنحها وجعلها وديعة عند رجل آخر وسكت عنها له أحوال هو له أحوال الأولى المتجرة فيها بأن أودعها عنده ليأخذها يتاجر فيها ولم يأذن له بطعام ولا بشراب. الثانية أذن له بالعلف والسقيا. الثالث أذن له أن يستشف من أمامه. هل يطعمها ويسقيها فيأذن له أو يأمر له بذلك؟ حالة الرابعة مع الإطلاق بأن المودع يخرج بها من بلدة لبلدة أو يخرج بها من مكان لمكان، وفي بعض الأحيان ألجأته الحاجة أو الضرورة للخروج فيخرج هذا المودع. وهل يضمن؟ لا يضمن. يبقى في الحالة الأولى إذا كان أطلق فعليه وجوبا أن يعرفها وأن يسقيها ويرجع على الحاكم أو يرجع عليه بطلب المال. وكذلك كل مسألة مضت يكون قد علفها فحق الله فيها ويأخذ من مالكها أو يأخذ من الحاكم، فإن لم يجد وإن كان ما أمره وما أذن له بأن يعلفها وترك الأمر على الإطلاق فإنه يفعل ذلك ويرجع إلى الحاكم، وإلا فالحاكم مخير بين أن يؤجرها وينفق عليها أو أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. وفي كل ذلك وجه مشروع وفيها حفظ على الأمانة واحتراز لها، وهذا هو مقصود الشرع. هذا هو مقصود الشرع، حفظ الأمانة، حفظ الأمانة للناس وحفظ أمانة الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فيها سؤال تفضل. وتركت ترعى في الصحراء والمناطق نعم غير مأهولة السنوات هذه تكاثرت وأصبحت مكان معيشتها، هل ينطبق عليها حكم الحمر الوحشية ويؤكل لحمها؟ لا، لا يجوز. الحمر الإنسية أبدا إنسية، لا يمكن أن تكون وحشية فيها، هي نجسة لا يجوز أكلها. نعم، حرمها الله جل وعلا على لسان نبينا في خيبر. نعم. السؤال الثاني: يرجو يقيم في منزلي ويصلي مقيما كلما عاد من السفر، ولكن هذه المرة سيصل منزله ويقيم يوما أو بعض يوم ثم يعاود السفر، هل ينطبق عليه حكم المسافر في هذا اليوم عليه أن يصلي كمقيم؟ يعني إيش؟ هو لو نزل في منزله وسيسافر، هو ما زال لو في منزله فهو مقيم ليس مسافرا، لو في منزله الذي استوطنه فهو مقيم ليس مسافرا، لكن إن جد به السير يعني كان في الطريق فهو مسافر ويأخذ حق المسافر. لما خص تضيعة البهائم أجزاكم الله بجواز المتاجرة فيها وحفظ مالها المودع بخلاف وديعة الأموال حفاظا عليه، لأن الأصل في الوديعة الأصل فيها الحفظ، وهي معرضة للتلف والهلاك غير الدراهم والدنانير، قد تمرض، قد تموت، قد تجوع، وأيضا تكلف صاحب المودع تكلف عليها، هذه تمنعها من هذه تجعل حكمها يخالف حكم الأموال. لذلك جاز بيعها أو جاز تأجيرها للنفقة عليه، جاز التأجير للنفقة عليه. رجل أغمي عليه رجل أغمي عليه قبل الوقوف بعرفة ولم يستفق إلا بعد رمي الجمرات، ما حكم حجه؟ وبيقول رجل أغمى عليه قبل الوقوف بعرفة، يعني مثلا فاته الوقوف، إن فاته الوقوف وفاته الحج، فعليه أن يذهب فيطوف بالبيت والصفا والمروة ويتحلل، عليه هدي وعليه حج قابل. عليكم السلام وبركاته. دكتورة تقول من فضلهم إذا أمر المالك المودع بعد فيها أسقيها فعند استلام الأجير للبهيمة تكفل يوميا بإعطائها العلف والماء، كانت تأبأ لمرض ألم به وهو لم يتحرى معالجتها تهاونا واكتفى بوضع الكلى لها بالرغم من امتناعها عنه فماتت فليضمن. هذه ترجع إلى خبرته، إن قلنا أنه صاحب خبرة ويعلم بمرضها، يعني إن رآها علم بمرضها، فإن علم بمرضها فلم يطببها فهو ضامن، وإن لم يعلم بمرضها وحسب أن الأمر دائر على الطعام والعلف والسقيا فقدمه فماتت فلا يضمن، فالمسألة على التفصيل. إلى العقيدة السفارينية، وإياكم. قال: وبعد فالأفضل باقي العشرة فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وبعد فالأفضل باقي العشرة، يقصد